بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 42 والأخير من دروس شرح كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث، في يوم الأحد 17 من شهر يناير عام 22 بعد 2000. ودرسنا الأخير في هذا الكتاب يبدأ من النوع 61 من أنواع الأخبار التي ذكرها أحمد شاكر رحمه الله في كتابه هذا الباعث الحثيث، الذي يشرح فيه كتاب ابن كثير رحمه الله شرح اختصار علوم الحديث. يقول: النوع 61 في معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم. فهذا الباب يتعلق بعلم الجرح والتعديل ودراسة الأسانيد، لأنه يتعلق في معرفة الرواة الثقات والرواة الضعفاء. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها، إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه. وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة، ومن أنفعها كتاب ابن أبي حاتم. هذا الكتاب هو من أنفع كتب الجرح والتعديل، وسماه ابن أبي حاتم سماه كتاب الجرح والتعديل، وطبع في 9 مجلدات. قال ابن كثير: ولابن حبان كتابان نافعان، أحدهما في الثقات اسمه الثقات لابن حبان، والآخر في الضعفاء. قال: وكتاب الكامل لابن عدي. هذه بعض الكتب التي جمعت أسماء الرواة وبيّنت الثقات والضعفاء منهم. ثم قال ابن كثير: والتواريخ المشهورة، ومن أجلها تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب، وتاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم بن عساكر، وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي، هذا يسمى تهذيب الكمال في أسماء الرجال. قال: وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي، اسمه ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي. هذه الكتب جمعت الثقات والضعفاء من الرواة. ثم قال: وقد جمعت بينهما، بين كتابي شيخيه، تهذيب الكمال للمزي وميزان الاعتدال للذهبي. قال: وقد جمعت بينهما وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما في كتاب، وسميته بالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل. قال: وهو من أنفع شيء للفقيه البارع وكذلك للمحدث. ثم قال: وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين بغيبة، بل يثاب متعاطي ذلك إذا قصد به ذلك. وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك يوم القيامة؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ. إذا الكلام في جرح الرجال لحفظ السنة على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين، فجرح الرجال ليس بغيبة بل يثاب فاعل ذلك إذا كان عنده العلم والمعرفة بالرجال وبقواعد الجرح والتعديل. ثم قال ابن كثير: وقد سمع أبو تراب النخشبي أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواه فقال له: أتختاب العلماء؟ قال له: ويحك، هذه نصيحة ليس هذا غيبة. وهذا الأثر أخرجه الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية. ثم قال ابن كثير: ويقال أن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج، وتبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تلامذته أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس وغيرهم. قال: وقد تكلم في ذلك مالك وهشام بن عروة وجماعة من السلف الصالح، وقد قال عليه السلام: الدين النصيحة. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه 55. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. قال: وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة. إذن فيه أيضا من المحدثين من جرح غيره فلم يعتبر تجريحه لوجود القرينة التي تدل على وجود عداوة معلومة بين الاثنين. هذا ما يعرف عند المحدثين بكلام الأقران، كلام الأقران، فهذا يطوى ولا يروى كما قال العلماء، يطوى ولا يروى. ثم قال ابن كثير: وقد ذكروا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك، وكذا كلام مالك فيه في محمد بن إسحاق، وكلام الإمام مالك في ابن إسحاق وكلام محمد بن إسحاق في مالك ذكره الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله في المجلد الثاني. قال ابن كثير: وقد وسع السهيلي القول في ذلك في كتابه الروض الأنف السهيلي. قال ابن كثير: وكذلك كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه، منعه فتكلم فيه، لذلك قال الغليلي في الإرشاد في معرفة علماء البلاد، قال: اتفق الحفاظ على أن كلامه فيه تحامل، كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري، قال: اتفق الحفاظ على أن كلامه فيه تحامل ولا يقدح كلام أمثاله فيه. انتهينا من هذا النوع 61 الذي يتعلق في معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وما جاء من كلام ابن كثير في ذكر بعض الكتب والمراجع في هذا الفن. قال النوع 62 في معرفة من اختلط في آخر عمره، هذا نوع مهم لنا من الرواة الثقات من اختلط في آخر عمره فساء حفظه، فكان بعضهم يتوقف عن الرواية وبعضهم كان يروي ويحدث وهو في حالة الاختلاط وسوء الحفظ، فكان يزيد وينقص. فأهل العلم اعتنوا بهذا الباب وصنفوا أيضا وذكروا من اختلط من أهل العلم، كل هذا لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لحفظ السنة. قال ابن كثير النوع الثاني والستون في معرفة من اختلط في آخر عمره إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض. هذه أسباب اختلاط الناس في آخر زمانهم آخر أعمارهم، خوف أو الضرر أو المرض أو العرض. قال كعبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، قالوا احترقت كتبه فصار يحدث، واختلط في عقله، فمن سمع من هؤلاء المختلطين يعني قبل اختلاطهم قبلت روايته، ومن سمع بعد اختلاطهم أو شك في ذلك لم تقبل. هذا بالنسبة لمن اختلط. قال ابن كثير وممن اختلط بآخرة عطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي. قال الحافظ أبو يعلى الخليلي وإنما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك، بعد اختلاطه سمع من أبي إسحاق السبيعي. ثم قال ابن كثير وسعيد بن أبي عروبة، وكان سماع وكيع والمعافى بن عمران منه بعد اختلاطه. قال والمسعودي وربيعة وصالح مولى التوأمة وحسين بن عبد الرحمن قاله النسائي، وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين قاله يحيى القطان، وعبد الوهاب الثقفي قاله ابن معين، وعبد الرزاق بن همام قال أحمد بن حنبل اختلط بعدما عمي فكان يلقن فيتلقن، فمن سمع منه بعدما عمي فلا شيء فلا شيء. ذكر هذا الذهبي في ميزان الاختلاط ميزان الاعتدال، ميزان الاعتدال الذهبي في المجلد الثاني 609. يقول ابن كثير قال ابن الصلاح وقد وجدت فيما رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فلعل سماعه كان منه بعد اختلاطه. ثم قال وذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 6 أو 7 سنين، هذا غير دقيق. ثم أيضا يذكر ابن كثير أيضا ممن اختلط بآخرة، قال وعارم اختلط بآخرة. عارم هذا شيخ البخاري محمد بن الفضل أبو النعمان، هو عارم اختلط أيضا بآخرة. قال وممن اختلط من بعد هؤلاء، من بعد هؤلاء أبو قلابة الرقاشي وأبو أحمد الغطريفي وأبو بكر بن مالك القطيعي، خرف حتى لا يدري ما يقرأ. هكذا يقول أحمد شاكر في شرحه. وقد ألف الحافظ إبراهيم بن محمد سبط بن العجمي الحلبي المتوفى 41 بعد 800، ألف رسالة سماها الاختباط بمن رمي بالاختلاط، طبعت في حلب. هكذا قال أحمد شاكر رحمه الله. وهناك أيضا كتاب لابن الكيال اسمه الكواكب النيرات، أيضا كتاب جيد في ذكر من اختلط من الرواة. النوع الذي بعده النوع 63 معرفة الطبقات، الطبقات من الرواة. الطبقة يعني الرواة الذين عاشوا في عصر واحد أو قرن واحد أو عاشوا في 10 سنين، على اختلاف بين أهل العلم. فعلماء عاشوا في 10 سنين هؤلاء طبقة، أو عاشوا في عصر واحد عند بعض أهل العلم هذه تسمى طبقة، هؤلاء العلماء طبقة لأنهم عاشوا في عصر واحد أو في قرن واحد أو في 10 سنين، على خلاف بين علماء الحديث في تعيين الطبقة، في تحديد الطبقة. قال ابن كثير: وذلك أمر اصطلاحي. اصطلاحي يعني تحديد الطبقة أمر اصطلاحي عند العلماء، فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة، ثم التابعون بعدهم أخرى، ثم من بعدهم كذلك. ومن أهل العلم كما هو معلوم عن الحاكم رحمه الله أنه جعل الصحابة 15 طبقة، أو جعل رواة الحديث 15 طبقة. هذه الطبقات 15 طبقة. قال ابن كثير: وقد يستشهد على هذا بقوله عليه السلام: خير القرون قرني، هكذا قال. لكن هذا مما اشتهر على الألسنة وليس في الصحيحين. أما ما في الصحيحين: خير الناس قرني، أو خير أمتي قرني. أما لفظة خير القرون هذه ليست في الصحيحين. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فذكر بعد قرنه قرنين أو 3. هذا حديث في الصحيحين، هذا حديث في الصحيحين من حديث عمران بن حسين. بهذا اللفظ: خير الناس قرني، أو خير أمتي قرني. لكثير يأتي بهذا الحديث كدليل على طبقات هذه، ثم قال: ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات، وكذلك التابعين فمن بعدهم، ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة، ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة. قال: ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي. طبقات ابن سعد هذا كتاب مشهور ومطبوع في عدة طبعات. قال ابن كثير: طبعت طبقات ابن سعد في مدينة لايدن من بلاد هولندا، وطبع طبقات الحفاظ للذهبي في حيدرآباد الدكن من بلاد الهند، وتسمى تذكرة الحفاظ. قال: ولعل الله يسهل بمن يطبع تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي. هذا كلام أحمد شاكر رحمه الله بعد أحمد شاكر، والحمد لله طبع من كتاب الذهبي تاريخ الإسلام 24 مجلدا، لعله قد كمل في أيامنا تاريخ الإسلام للذهبي. يقول ابن كثير في آخر كلامه: وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، وله كتاب طبقات الحفاظ مفيد أيضا جدا، هكذا قال. وكتاب الذهبي طبقات الحفاظ اسمه تذكرة الحفاظ، هذا المطبوع والمتداول في المكتبات، تذكرة الحفاظ للذهبي، فيه ذكر الطبقات، طبقات الرواة. النوع الذي بعده قبل الأخير النوع 64 في معرفة الموالي من الرواة والعلماء، الموالي من الرواة والعلماء، يعني العبد الذي أعتق فهو مولى للذي أعتقه. فالموالي هؤلاء كانوا عبيدا، فلما أعتقوا صاروا مواليا لمن أعتقوهم، هذا يسمى المولى. ومنهم كثير من رواة الحديث، فأيضا النوع 64 يتعلق في معرفة هؤلاء الموالي، ومعرفة أسمائهم وبلدانهم ورواياتهم. قال ابن كثير في أول شرحه: وهو من المهمات، هذا النوع قال فربما نسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة، صليبة يعني من صلبهم ونسبهم، قال وإنما هو من مواليهم، فيميز ذلك ليعلم، يميز يعني يذكر أن هذا مولى ليس من نسب هذه القبيلة لكنه مولى لهذه القبيلة. قال وإن كان قد ورد في الحديث الصحيح مولى القوم من أنفسهم، مولى القوم من أنفسهم، هذا حديث رواه البخاري في صحيحه عن أنس 6380 مولى القوم من أنفسهم. قال ومن ذلك، الآن ابن كثير يذكر أسماء الموالي من رواة الحديث، الموالي من العلماء، قال ومن ذلك أبو البختري الطائي وهو سعيد بن فيروز وهو مولاهم، يعني مولى الطائيين، الطائيون قبيلة طيء، قبيلة طيء التي منها حاتم الطائي، حاتم الطائي الذي مات في الجاهلية، وابنه عدي بن حاتم الطائي صحابي جليل معروف رضي الله عنه، روى بعض الأحاديث، فهؤلاء هم الطائيون. فأبو البختري الطائي هكذا هو سعيد بن فيروز وهو مولاهم، يعني ليس من قبيلة طي لكنه من موالي هذه القبيلة. ثم قال وكذلك أبو العالية الرياحي مولى هذه القبيلة. قال وكذلك الليث بن سعد الفهمي، كذلك عبد الله بن وهب القرشي وهو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليث، هكذا. قال وهذا كثير، قال ابن كثير وهذا كثير، يعني الأمثلة كثيرة لأسماء الموالي. قال فأما ما يذكر في ترجمة البخاري أنه مولى الجعفيين فلإسلام جده الأعلى على يد بعض الجعفيين، كذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي ينسب إلى ولاي عبد الله بن المبارك لأنه أسلم على يديه وكان نصرانيا. قال ابن كثير وقد يكون الولاء بالحلف، حلف كما يقال في نسب الإمام مالك بن أنس مولى التيميين، فهذا التيميون هذا حلف. قال وهو حميري أصبحي صليبة، يعني الإمام مالك من بني حمير ليس من تيميين، أصبحي صليبة يعني من صلبهم، من صلب حمير، ولكن كان جده مالك بن أبي عامر حليفا لهم، حليف للتيميين. فإذا قيل عن الإمام مالك بن أنس مولى التيميين ليس من قبيلتهم لكن جده مالك بن أبي عامر حليفا للتيميين، ويقال عن الإمام مالك مولى التيميين وهو ليس مولا لهم لكن جده كان حليفا للتيميين، وقد كان عسيفا أجيرا، يقول ابن كثير عند طلحة بن عبيد الله التيمي أيضا فنسب إليهم كذلك. قال ابن كثير وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي، وقد روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حج أو عمرة قال له من استخلفت على أهل الوادي، يعني على أهل مكة من استخلفت، قال ابن أبزة، قال ومن ابن أبزة، قال رجل من الموالي، فقال أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. هذا الحديث رواه مسلم، مما يدل على أن من الموالي من هم من العلماء، من سادات العلماء كابن أبزة رحمه الله. ثم قال ابن كثير وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك قال له: من يسود أهل مكة؟ فقلت: عطاء. قال: فأهل اليمن؟ قلت: طاووس. قال: فأهل الشام؟ فقلت: مكحول. قال: فأهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب. قال: فأهل الجزيرة؟ فقلت: ميمون بن مهران. قال: فأهل خراسان؟ قلت: الضحاك بن مزاحم. قال: فأهل البصرة؟ فقلت: الحسن بن أبي الحسن. قال: فأهل الكوفة؟ فقلت: إبراهيم النخعي. وذكر أنه يقول له عند كل واحد: أمن العرب أم من الموالي؟ أمن العرب أم من الموالي؟ فيقول: من الموالي. هؤلاء كلهم سادوا هذه البلاد وهم من الموالي. قال: فلما انتهى قال: يا زهري، والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط. يقول ابن كثير: قلت: وسأل بعض الأعراب لرجل من أهل البصرة فقال: من هو سيد هذه البلدة؟ قال: الحسن بن أبي الحسن البصري. قال: أمولا هو؟ قال: نعم. قال: فبما سادهم؟ فقال: بحاجتهم إلى علمه وعدم احتياجه إلى دنياهم. فقال الأعرابي: هذا لعمر أبيك هو السؤدد. سؤدد هذا الفخر والرفعة. وهذه القصة نقلها عن المصنف السخاوي في فتح المغيث في المجلد الرابع، ولا يوجد لها سند. إذن هذا النوع الرابع والستون قبل الأخير في معرفة الموالي من الرواة. النوع الخامس والستون، وهو آخر نوع في هذا الكتاب الباحث الحثيث، معرفة أوطان الرواة وبلدانهم. قال ابن كثير: وهو مما يعتني به كثير من علماء الحديث، وربما ترتب عليه فوائد مهمة، منها معرفة شيخ الراوي، فربما اشتبه بغيره، فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا، وهذا مهم جدا. إذن هذا النوع معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، فلان الكوفي، فلان المدني، وفلان المصري. معرفة أوطان الرواة هذا مهم. يقول ابن كثير: وربما ترتب عليه فوائد مهمة، منها معرفة شيخ الراوي، فربما اشتبه بغيره، فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا، هذا مهم جليل. قال ابن كثير: وقد كانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل والعمائر والعشائر والبيوت. العمائر يعني الأرض المعمورة كالقرى والمدن، هذه عمائر، أراض معمورة كالقرى والمدن. قال: إنما ينسبون إلى العرب والعمائر والعشائر والبيوت، والعجم إلى شعوبها ورساتيقها. رساتيق يعني القرية وبلدانها. قال: وبنو إسرائيل إلى أسباطها، يعني ينسبون الأسباط العلماء. فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم نسبوا إليها أو إلى مدنها أو قراها، فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها وإلى مدينتها إن شاء أو إقليمها، ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيهما شاء، والأحسن أن يذكرهما، فيقول مثلا: الشامي ثم العراقي، أو الدمشقي ثم المصري، ونحو ذلك. قال ابن كثير: وقال بعضهم: إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا أقام فيها 4 سنين فأكثر، وفي هذا نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. قال ابن كثير: وهذا آخر ما يسر الله تعالى من اختصار علوم الحديث، وله الحمد والمنة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول ابن كثير رحمه الله: قال محققه، أو أن ابن كثير أو أحمد شاكر هنا لم يعلق ولم يذكر وإنما ذكر ذاك المحقق الذي حقق هذه النسخة التي بين أيدينا، لكن أحمد شاكر اكتفى بما سبق في تعليقه على الأنواع السابقة في هذا الكتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير. استفدنا كثيرا من هذا الكتاب في 242 درسا من الدروس تم فيها شرح هذا الكتاب بحمد الله عز وجل وبفضله وبتوفيقه. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.